فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، ونسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين، اللهم أمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نتكلم وأذكر نفسي وإخواني بحفظ اللسان. حفظ اللسان خاصة لمن كان صائما. اللسان أيها الإخوة الكرام نعمة عظيمة من الله. قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فنعمة اللسان والبيان نعمة جليلة، إذا أردت أن تعرف قدرها فخالط البكم الذين لا يتكلمون، ستجد أنك في نعمة عظيمة. إذا لابد أن نستخدم تلك النعمة في مرضاة الله. إذا تكلمنا تكلمنا بالخير والبركة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فقل خيرا أخي الكريم أو اسكت إذا لم تجد خيرا تقوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فليست بالسهولة أن تتكلم بكلام قد يوديك في الإثم وقد يفعل بك ويفعل. فالصواب وأن نكون من أولي الألباب أن نحافظ على ألسنتنا. يقول معاذ بن جبل: يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والصائم أيها الإخوة ينبغي أن يحافظ على لسانه أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. ثم قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. إذن أيها الصائم لا بد أن نحافظ على ألسنتنا. لا تكن بذيء اللسان وأنت صائم، هذا مستقبح جدا. لا تشتم وتسب وأنت صائم، هذا مستقبح جدا. إذن الصواب أن تحفظ لسانك في كل وقت وحين، وأيضا في الصيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يترك طعامه وشرابه صائم يعني، ثم هو يكذب ويتكلم بالزور ويشهد شهادة زور. إذن لماذا تركت طعامك وشرابك؟ أليس الصيام يعلمنا تقوى الله؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم تتعلم من الصيام التقوى وذهب يتكلم بالزور ويقول الزور، إذن ماذا استفدت من الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود ألا تصوم عن الطعام والشراب ثم تأكل لحوم إخوانك، أو ثم تقول الزور والباطل، أو ثم تفعل وتفعل من الذنوب والسيئات. لابد يا إخواني يكون الصيام مؤثر فينا ومغير لأحوالنا. إذا كنت تصوم صيام تطوع، صيام فريضة، إذا كنت تصوم صيام تطوع، أي صيام كان، كن حسن الأخلاق حافظا للسانك، كما قال: في إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. والرفث قيل هو الكلام في الجماع ونحوه لزوجته، أو قيل الفحش عموما، فلا يرفث ولا يفسق. فالفسق منه السباب، ومنه الشتام، ومنه السخرية بالمسلمين، ومنه التنابز بالألقاب، ومنه اللمز والهمز، هذا كله من الفسق، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فسمى الله السخرية، وسمى التنابز بالألقاب، وسمى اللمز والتعيب من الفسق، سماه الله ذلك. فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. لا تجهل الأحد يضرب فلان، يعني أحيانا في الصيام نجد واحد يضرب الثاني، يا فلان لماذا تضربه وكيف تضربه وأنت صائم؟ فليكن الصيام أيها الإخوة الأكارم معلما لنا الخير، معلما لنا حسن الأخلاق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يحفظ علينا ألسنتنا. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما حكم الاغتسال بالماء المرقي في الحمام؟ لا بأس بذلك. فرجل يرقي، أو رجل يقرأ على ماء ويريد أن يغتسل منه، هل يجوز أن يغتسل في الحمام؟ لا حرج في ذلك. وهل هذا تهاون، أو هل هذا تنقص من القرآن؟ لا، لأن هذا ماء وليس القرآن الذي أرميه في الحمام، هذا ماء. كون قرئ عليه القرآن هذا لا يمنع أن يرمى في أي مكان، لا حرج. يقول: أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، ذهب حيثما ذهب. والسؤال: أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هو السائل يسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ماء غسل النبي بعد موته. لأن هناك بعض الناس تتكلم بكلام ليس عليه أي دليل، فيقولون مثلا: ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم طار في السماء ونزل قطرات على العالم، فكل قطرة منه كان مسجدا. أمور أقرب إلى الخرافات وإلى الأساطير منها إلى الدليل. فنحن أمة الدليل. ورحم الله ابن المبارك إذ يقول: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا أننا أمة أسانيد، وهذا الأثر صحيح وهذا الأثر ضعيف، ونحقق أسانيد كل كلام، لتكلم من شاء ما شاء، لأدخلوا في الدين ما شاء. لكن نحمد الله على أننا أمة الحديث، أمة الأسانيد، نعرف صحيحها من سقيمها. وإذا تكلم أي رجل ومهما بلغ منصبه ومهما بلغ منزلته العلمية، لو تكلم بكلام ليس عليه دليل يرد قوله. وهذا من فضل أمة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا كهنوت، وليس عندنا أن كلام فلان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا. العصمة دفنت يوم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أحد غير الرسول محمد يقبل، يؤخذ من قوله ويرد. أي أحد غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. أما التعصب الممقوت والتعصب الجاهلي لقول فلان أو فلان بدون دليل، هذا الأمر لا يكون، لا يكون في أمة الإسلام والحمد لله. فغسل أو فماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، الله أعلم أين ذهب. ذهب كما يذهب الماء عادي، بدون مغالاة وبدون إطراء وبدون شيء. طالما ليس عندنا من النصوص ما نتمسك به فلا نغالي ولا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإطراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. يقول السائل: أسمع عن عقيدة الولاء والبراء ولا أفهم معناها، فما هي عقيدة الولاء والبراء؟ من عقيدة المسلمين ومن أهم عقائد المسلمين الموالاة لله ورسوله والمؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين، هذا المعنى الولاء والبراء. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالمقصود أن توالي، يعني تحب وتنصر، ويكون ولاؤك ومحبتك ونصرتك وعقيدتك وكلك لله، ولاؤك لله، ولاؤك للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولاؤك ومحبتك ونصرتك للمؤمنين، ويكون براؤك من الكفر والكافرين. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل الآلهة ولكل الآلهة المزعومة، بدءا من ملك مقرب أو نبي مرسل اتخذ إلها، نهاية إلى الأحجار والأصنام والفئران والبقر التي اتخذت إلى آلهة من دون الله. فكلمة لا إله تنفي كل الآلهة، إلا الله إثبات لإله واحد هو الله جل جلاله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمعنى لا إله إلا الله فيها الولاء والبراء، براء من كل من الشرك والمشركين ومن كل صور الكفر، وولاء لله ورسوله والمؤمنين، هذا هو. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمقصود الولاء والبراء، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. لكن في أهل الإيمان قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، واليهود والنصارى وأهل الكفر عموما بعضهم أولياء بعض. فهذا المقصود من الولاء والبراء: توالي الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ إلى الله من الكفر والكافرين، كما قال الله عن إبراهيم الخليل، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأيضا قال الله عن إبراهيم والذين معه، قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمقصود أيها الإخوة هذا هو الولاء والبراء: أحبب ربك وانصره، وأحبب رسوله، وأحبب المؤمنين، واكره الكفر والكافرين، واكره الشرك بالله، لا ترضى به، لا ترضى به، ولا تهون من أمره، ولا تقل أهو كله عقائد وخلاص وكله صح، لا، لا إله إلا الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فالولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من أهل الكفر والكافرين. ما حكم اتباع الموضة في أزياء النساء؟ غالب الموضة يكون فيها اتباع للغرب، الموضة موضة الزي العالمي كما يقولون، ولا شك أن أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. المرأة الصالحة المؤمنة لا تتبع الموضة، الموضة إذا قالت لها الموضة ارفعي ثوبك رفع ثوبها، إذا قالت الموضة ضيقي ثوبك أو طولي أو افعلي كذا وافعلي كذا كانت كالأنعام تتبع الموضة بدون تفكير. لكن أهل الإيمان الصادقين من النسوة الصالحات ومن الرجال يتبعون ما قاله الله ورسوله. إحنا في زي عندنا لا نستطيع أن نتخطاه، فلا يأتي رجل ويقول أنا ألبس ذهبا لأن هذا الموضة، قل لا، لقد حرم الله ورسوله الذهب على الرجال. ولا تأتي امرأة وترفع ثوبها حتى يظهر قدماها أو حتى يظهر ساقها وتقول دي الموضة، نقول لا. قال الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات. كاسية عارية ازاي؟ لبسها ضيق جدا يعلم حجم عظامها ويرى سوءتها، إما لضيقه جدا أو لأنه شفاف أو رقيق أو قصير أو لا يستر. بل الواجب على زي المرأة ولباسها أن يكون ساترا لا يظهر شيئا من زينتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبة، لا تمس طيبة إذا حضرت إحداكن صلاة العشاء. هذه كل أوامر رسول الله. بل اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يعني أرجو من نساء المسلمات كلهن، من نساء المسلمات كلهن أن يسمعن هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فقالت امرأة من وسط النساء يا رسول الله ماذا تفعل النساء بذيولهن، المرأة تعمل إيه بذيلها بثوبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا على الأرض من أول كعبها حتى الأرض شبر كده. فقالت المرأة إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، قال يرخين ذراعا ولا يزد. هذا كله كمال التستر. أما الآن المرأة ترفع ثوبها وتظهر قدمها، سبحان الله، من الذي قال بذلك إنها الموضة؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. المرأة مريضة تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني أسرع، أسرع يعني يغمى علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يشفيني يا رسول الله، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر لكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، يعني إن جاءت الصرع في وسط الطريق وأغمى عليها تتكشف، فادعو الله ألا أتكشف يا رسول الله، حرصا منها على الستر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعدنا بعد الفاصل لنجيب على الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: قلت لامرأتي تحرمي علي مثل أمي وأختي، فماذا علي أن أفعله؟ أول شيء عليك أن تتوب إلى الله، لأنك ارتكبت إثما عظيما. الظهار حرام بخلاف الطلاق، يعني الطلاق ليس حراما، مباح، لكن الظهار حرام، إذ تشبه امرأتك الحلال التي أحلها الله لك بأمك وأختك المحرمتين عليك تحريما أبديا. لذا قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني هذا القول قول منكر، تشبه امرأتك بأختك، تشبه امرأتك بأمك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأول شيء تفعله تتوب إلى الله وتستغفره. ثاني الأمور عليك كفارة الظهار، وهي أن تعتق أو أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين من قبل أن تتماس أنت وزوجتك، من قبل أن تمسها. فإن لم تستطع صيام شهرين متتابعين فعليك أن تطعم 60 مسكينا أيضا من قبل أن تتمس، من قبل أن تمسها. لذا قال تعالى: من قبل أن يتماس، والمساس هنا بمعنى الجماع. بل كفر كفارة الظهار أولا ثم مسها، بخلاف أي كفارة أخرى. يعني أي كفارة أخرى يجوز للرجل أن يقرب زوجته ثم يكفر ما استطاع، إلا كفارة الظهار فلا يجوز له أن يمس زوجته أو أن يجامعها إلا بعد أن يكفر الكفارة. والمقصود هنا أول شيء تتوب إلى الله وتستغفره، ثانيا تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تمسها، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا. ولا تعد لهذه الكلمة، ولا تعد لهذه الكلمة، لأن يا أخواني الناس تسهلت فيها جدا. امشي فلان أنت محرم علي، ومحرم علي لها حكم آخر، لكن تحرم أحل الله لماذا؟ أنت متحرم علي زي كذا أمي وأختي وعمتي، ويغضب الله رب العالمين. هذا منكر من القول وزورا، هذا قول الزور وقول باطل. أن تجعل امرأتك كأمك، أن تجعل امرأتك كأختك. فتوب إلى الله واحفظ لسانك من هذه الكلمة، احفظ لسانك من هذه الكلمة. يقول: الأفضل في أذان الجمعة أذانان أم أذان واحد؟ الأفضل أذان واحد، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله وأبي بكر وعمر، وصدر من خلافة عثمان. ثم لما رأى عثمان أن الناس يتباطؤون لحضور الجمعة وتشغلهم الأسواق وغير ذلك، أمر مؤذنا أن يؤذن قبل الوقت الأصلي بوقت يستطيعون فيه الذهاب إلى بيوتهم والاغتسال ولبس لبس الجمعة والذهاب للمسجد، حوالي نصف ساعة، ساعة أكثر أقل، المهم وقت يستطيعون فيه التنبيه، أن يتنبهوا أن وقت الجمعة قد قرب، فيذهبون يدفنون البضاعة، يغتسلون، يلبسون حتى يذهبوا. وظل الأمر كذلك إلى حين في بعض البلدان كبلدنا مصر أصبح الأذانان متلاصقين، بين الأذان الأول والأذان الثاني دقيقة أو دقيقتين. وهل يتنبه المتنبي بهذا؟ وهل لو كان واحد في السوق يستطيع في هذه الدقيقة أو الدقيقتين الذهاب لبيوتهم والاغتسال ولبس لبس الجمعة والذهاب للجمعة؟ فإما أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجعلها أذان واحد، أو نتبع سنة عثمان والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن على وفق الصفة التي سنها الخلفاء الراشدون. عثمان سن هذه السنة أذان أول للجمعة، لكن على صفة معينة قبل أذان الجمعة الأصلي بوقت، وقت يستطيع الصانع والعامل والتاجر يستطيع فيه أن يتنبه لقرب دخول الجمعة ويذهب ويغتسل ويلبس ثوبه ويأتي مسجد لا يقل عن نصف ساعة، لكن دقيقة ودقيقتين بين الأذان الأول والثاني لا هي على سنة عثمان ولا هو على سنة رسول الله بهذه التوصيف وبهذه الطريقة. نعم. يقول: ما فضل علم الحديث؟ علم الحديث علم جليل، اختصت أمة الإسلام بهذا العلم. تجد الأمم غير أمة الإسلام أسانيدها منقطعة، أسانيدها منقطعة. يقول: قال فلان، وفلان هذا من 100 سنة ومن 200 سنة يتكلم ويصدقوه، لكن عندنا لازم كل كلمة وكل حديث بإسناد، بإسناد قوي حتى يصح، حتى لو كان من قائله. لو من قائله، لو أفضل التابعين خير التابعين لو قالوا قال رسول الله لا يقبل قولهم، لأنك يا تابعي لم ترى الرسول، أنت رأيت الصحابة ثم الرسول. من حدثك بهذا الحديث؟ فإذا حدث التابعي، ومن هو؟ سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، حسن البصري، هؤلاء تاد بن دعامة السدوسي، عروة بن الزبير، هؤلاء كلهم تابعيون ومن الفضل والإمامة والإجلال بمكان كبير، ومع ذلك لو قالوا قال رسول الله لا يقبل قولهم. ليه؟ يسمى مرسل. مرسل أي أنه لم يسند كلامه. من حدثك يا سعيد بن المسيب؟ أنت ولدت في خلافة عمر ولم ترى عمر صح أصلا، ولم ترى أبا بكر بالإجماع، ولم ترى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك؟ لازم يحدثه. فعندنا في أمة الإسلام لا نقبل أي كلام، أي كلام مرسل هكذا، لابد يكون حدثني فلان عن فلان. وهذا سلسلة أن تكون قوية من الحفظ والأمانة، من الحفظ والأمانة والديانة. ففضل علم الحديث كبير، يقل جدا في وسط طلاب الحديث وعلمائه، يقل جدا أو يندر البدع. كيف يبتدعون وبين أيديهم دائما حديث الرسول محمد وسيرة السلف الصالح والأئمة والمحدثون، وهم أكثر الناس محافظة على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، صغرت كانت السنة أو كبرت. فعلم الحديث يمنع البدع والخرافات، يحفظ الدين من أي اندساس فيه. فأعداء الدين يدسون أحاديث في الدين ويدسون أقوال إما للرسول أو للصحابة، فيأتي حديث، انتظر أين هذا الحديث، من رواه، ما إسناده، وهكذا. فيدافعون عن دين الإسلام علماء الحديث، ويذبون عن سنة رسول الله، ويبعدون أي شوائب وأي أكاذيب دست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل علم الحديث كبير، فضل علم الحديث كبير. لذا يجب على الدعاء إلى الله وعلى طلاب العلم أن يعنوا به، أن يعنوا به. لا يقول أنا لا، أنا تخصص في علم الفقه ما ليش دعوة بالحديث. كيف تتفقه وتستنبط الأحكام من أحاديث ضعيفة؟ ثبت العرش أولا ثم انقش، أما تذهب وتجيء في الاستنباط والآخر الحديث ضعيف لا يثبت سنده، ضاع فقهه كله. وكذلك المفسر، كيف يفسر حديثا، كيف يفسر آية بحديث عن رسول الله أو بأثر عن صحابي، ولا يثبت هذا الأثر عن الصحابي ولا هذا الحديث عن الرسول. ففضل علم الحديث جليل أيها الإخوة، فعلينا أن نهتم به. نعم، بارك الله فيكم. يقول: كان لي صديق يسرق من محل كان يعمل به، ثم تاب إلى الله وأراد أن يتوب ويرجع أو يرجع الحق لأهله، ولا يستطيع أن يخبر صاحب المحل أنه كان يسرقه، فماذا يفعل؟ لا يلزمك أن تخبر صاحب المحل أنك سرقت المال، لكن يلزمك أن ترجع المال. والله إن استطعت ذلك وأن تطلب منه المسامحة وتخبره بذلك فهذا أفضل وأولى، لكن إذا كان هذا الأمر سيتسبب في مفاسد أكثر ويكثر من الظنون السيئة نحوك أو غير ذلك فيكفي أن ترجع أن تقدر المبلغ الذي سرقته من صاحب المحل وتعطيه لصاحب المحل، ولا يلزمك أنك كنت تسرق المال. نعم. يقول أنا أسكن في الطابق العلوي ووالداي يسكنان في الطابق السفلي، فهل في هذا حرج؟ أقول وبالله التوفيق، بداية زادك الله أدبا مع والديك. يعني هو يسأل أنه يسكن في الطابق العلوي في الدور الثاني مثلا ووالداه يسكنان في الطابق الأرضي أو الأول، يعني هو أعلى منهم في السكنة، فأقول لا أحد، يعني لا أحد يتنبه لمثل هذا. إذا كان الأمر عاديا والعرف متبع في هذا ولا حرج فيه ولا وهذا الأمر لا يحزن الوالدين فلا حرج في سكنك فوق في الطابق العلوي، بل هذا هو أصلا المعروف والمشاهد في بلادنا عموما. فإذا كان هذا الأمر لا يحزن الوالدين فلا حرج، أما إذا كان هذا الأمر يحزنهما فانتقل أنت في السفلي واجعل والديك في العلوي، وزادك الله أدبا مع والديك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لبر الوالدين وعدم أذيتهما لا بقول وفعل. يقول رجل طلق امرأته وهو غضبان فهل يقع طلاقه؟ رجل طلق امرأته وهو غضبان، ينظر للغضب، إن كان غضبا شديدا بحيث أصبح هو المجنون سواء فهذا لا يقع طلاقه، لأن الطلاق لابد من إرادة، من يعقل ما يقول. فإن كان كالمجنون يكسر ويفعل وخلاص عقله ذهب من شدة الغضب فلا يقع طلاقه، أما إن كان غضبا خفيفا يدرك ما يقول ويستطيع التحكم في نفسه فيقع طلاقه. طيب إذا كان يدرك ما يقول لكن لا يستطيع التحكم في نفسه من شدة الغضب، هنا مختلف فيه، والراجح أنه لا يقع طلاقه، هو يدرك ما يقول لكن لا يستطيع التحكم في نفسه من شدة الغضب، سلب رشده. فإن كان الأمر كذلك فلا حرج أبدا أن فلا يقع طلاقه، فلا يقع. يقول مات أخي وله أولاد فهل لهم حق في جدهم بعد موت جدهم؟ الأخ هنا يسأل عن الوصية الواجبة، أن ابن مات في حياة أبي وهذا الابن له أولاد، فهل إذا مات الجد يرث الأحفاد من جدهم؟ فأقول وبالله التوفيق، ينظر أولا هل للجد أولاد ذكور أو ليس له أولاد ذكور. لو كان له أولاد ذكور فإن الأولاد الذكور أو الإناث، الأولاد والإناث يأخذون التركة كلها ولا شيء لأولاد الأولاد من الناحية الشرعية، لا شيء لهم، إلا أن يكون الجد قبل أن يموت أوصى لهؤلاء الأحفاد. فلو أوصى الجد قبل موته للأحفاد بشيء لابد أن يعطوا هذا الشيء طالما في ثلث التركة أو أقل، لكن إذا مات الجد ولم يوصي بشيء فليس للأحفاد شيء، والتركة كلها لأولاد الجد، لأولاد الجد الذكور والإناث. لكن قانونا عملوا حاجة اسمها وصية واجبة، وصية واجبة، قالوا للأحفاد ثلث التركة أو نصيب أبيهم، أيهما أقل؟ الأقل منهما يأخذوا إما نصيب أبيهم أو ثلث التركة كلها، ننظر أيهما أقل ويأخذه الأحفاد. لكن في حقيقة الأمر هذا القول ليس عليه كبير دليل، ليس عليه كبير دليل، ومعروف في المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد، ومعلوم أنه طالما مات ولم يوصي فلن نأخذ وصية رغم أنفه، لأن كتابة الوصية مستحبة وليست واجبة، هذا رأي أكثر أهل العلم. لكن لو تعرفوا بالمعروف، لو الأعمام أعطوا أولاد أخيهم شيئا من باب المعروف ومن باب الرحم، فأقول وبالله التوفيق، يعني بارك الله في هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم، منارات الهدى، الذين يحملون كتاب ربهم بين جنبيهم وسنة رسولهم ويبلغونها للناس في كل وقت وحين. كم علموا من جاهل العلماء، كم علموا من جاهل العلماء، كم هدوا من ضال بإذن الله العلماء، كم ذكروا من حكم فقهي تعلمه الناس. ثم يأتي أحداث سفهاء الأحلام جهال قل دينهم ورقة، وبكل سهولة يقول الشيخ الفلاني كذا والشيخ الفلاني لا تسمع منه، وهذا ضال وهذا مضل، ويطعنون في أهل الإسلام ولم يخلو منهم عالم، ولم يخلو منهم عالم. ثم مع مرور الزمن يطعن بعضهم في بعض، يطعن بعضهم في بعض، ويجلسون ليل نهار يلتمسون هفوات أهل العلم وزلاتهم. وهل قال لك أهل العلم أنهم لا يخطئون؟ إذا كنت دائما تأتي بأخطائهم، هل قال لك أحد أنهم لا يخطئون؟ ولماذا لا تأتي بصوابهم مع خطائهم؟ فسبحان الله، نعوذ بالله من البغي، ونعوذ بالله من الضلال. وفاعل هذا في الحقيقة لم يستفد بالعلم الذي تعلمه، لأن العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان هذا طالب علم حقا سيخشى الله، يخشى أن يتكلم بكلمة فيها استعداء على أخيه. وأي أخ تعالم من علماء المسلمين، طالب العلم الذي يطعن في العلماء ويتنقص منهم دائما وبصورة مستمرة، هذا لم يفد فيه العلم شيئا، لم يفد فيه العلم شيئا. طالب العلم الحقيقي هو من ورث الخشية من الله، علم قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا فخاف. وأيضا علم قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا فصمت. وعلم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت فقال خيرا أو سكت. كل ذلك هو دليل طالب العلم أن يعمل بما علم. أما هؤلاء الطعانون المغتابون الهمزة اللمزة الذين يطعنون في أهل العلم، لا بارك الله فيهم ولا في سعيهم ولا جزاهم الله خيرا. وأنصح إخواني ألا يسمعوا لهؤلاء، فإن سماعك له تضيع للعمر واكتساب للإثم أيضا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسمعك وبصرك لا تعطيه لأي أحد، بل أعطيه لمن يفيدك ولمن تستفيد منه آية، تستفيد منه حديثا عن رسول الله، تستفيد منه مسألة فقهية، مسألة عقدية، مسألة تنفع دينك ودنياك. أما أن تلقي سمعك للسباب الشتام المتنقص، هذا كله نخشى عليك أيضا أن تتحمل بعض الإثم من سماعه. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، فمن تفقه في الدين فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرص على التفقه في الدين، واحرص على سماع أهل العلم، واحرص على ألا يمر عليك يوم إلا وقد استفدت آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله أو فائدة أو معلومة. استفد خيرا، ترفع درجات. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.